بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان يريد القتال فعليا؟ هذا ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة. خلينا نقول أولا مبدأ مهم للغاية، سيدنا علي شخصية من الشخصيات التي تستخدم ما يستحقه الموقف، يعني كان لا يضخم موقفا بحال من الأحوال، وكان شخصا واقعيا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره في أمر عائشة قال له النساء سواها كثير، ولم يقصد بهذا أنه يحقر من شأن عائشة، لكنه كان يقصد أن هذا نبي وقائد وحاكم والأعداء يحيطون بالمدينة، فكان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يختار الحل الأقرب للواقع دائما، ويختار الحل الذي يريح الشخص الذي أمامه ويريح الناس جميعا دون أن يظلم أحد. ليه؟ لأنه طبيعته طبيعة القاضي الذي يستمع وينظر في الأمور ثم يصدر الحكم بعد ذلك. والقاضي بياخد حكمه في قد إيه؟ وهو يجلس أمام الناس نتيجة أنه بيسمع إلى شهود ويقرر بعد ذلك. فالنظرة الواقعية لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هو شيء يميزه عن غيره من بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومش معنى كده أن النظرة الواقعية ما كانتش موجودة عند عمر، كانت موجودة عند أبي بكر ولا غيره، لا كانت موجودة عند الكل. لكن سيدنا علي كما قلت طبيعته طبيعة القاضي الذي يصمت ليسمع ثم يطلق حكمه بعد ذلك ويختار الحل الواقعي أو الحل المرتبط بالواقع. فهنا سيدنا علي لم يكن يستخدم الحرب مكان السلم ولا السلم مكان الحرب، مستحيل، ولا يستخدم الشدة في موطن اللين ولا اللين في موطن الشدة، ولكن إذا اضطر إلى الحرب فإنه يقاتل. هذه شنشنة خاصة لسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، مش كده؟ إن دي شنشنة خاصة لسيدنا علي إنه لما اضطر للقتال يقاتل؟ لا، هذه شنشنة نعرفها من الشخصيات القيادية الفذة الكبرى. أنت بتقول يا شيخ هو مش عمر من الشخصيات القيادية السياسية المدنية الكبرى، وسيدنا أبو بكر من الشخصيات المدنية القيادية العظيمة الكبرى التي لها سياسة وتستطيع أن تحكم أيضا عسكريا؟ طب ما أبو بكر قتل المرتدين في وقت كل الصحابة قالوا لأبي بكر لا تقاتل المرتدين، بمن فيهم علي وبمن فيهم عمر وبمن فيهم عثمان وبمن فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، ولكن أبو بكر رافض وقال للصحابة لو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين، ولو أن السباعة تحيط بالمدينة، ولو أن الطائرة تخطفني، ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورددت جيشا وجهه رسول الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. مش ده كان رأي أبي بكر؟ يا أبو بكر كان بيحب القتال بس، ولا كان يريد إقرار حكم شرعي؟ وعلي رضي الله عنه وارضاه يريد أيضا إقرار حكم شرعي. أقول لك أنا سيدنا علي ما استخدمش الحرب على طول. الخوارج يا أخي، قبل أن تتحدث عن أي آخر، الخوارج لما انحازوا إلى حروراء وجلسوا فيها، سيدنا علي في الأول أرسل إليه ابن عباس رضي الله عنهما وجادلهم بالتي هي أحسن، وكانوا يسيرون في المدينة لم يقمعهم أمنيا ولم يقطع ألسنتهم ولم يأمر بحبسهم ولا بقتلهم، وإنما قاتلهم لما اعتدوا على عبد الله بن خباب وزوجه وبدأوا يعيثون في الأرض فسادا. فاضطر سيدنا علي رضي الله عنه لقتال هؤلاء لأنهم أفسدوا في الأرض وأشاعوا الفوضى وأشاعوا الخوف والرعب بين الناس واعتدوا على حرمات المؤمنين وقتلوا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وابن صاحبه. عبد الله بن خباب كان صحابيا وابو صحابي، فهنا لابد أن سيدنا علي يدخل في المعترك ويقاتل هؤلاء، لكن هل قاتلهم ابتداء أم أنهم اعتدوا فرد الاعتداء؟ يبقى سيدنا علي لم يكن من محب الدماء ولا من سفاك الدماء ولا من مسعر الحرب، ولا هو اختار الحرب ابتداء رضي الله عنه وارضاه. وحتى لما سار بالقتال ومعاوية لم يبتدئه بالحرب، لم يبتدئ عليهم بالحرب، وأدل دليل اللي حصل يوم معركة الجمل، ابن كثير وغيره من الرواة يروون أن علي رضي الله عنه وارضاه اصطلح مع الزبير ومع عائشة ومع طلحة والناس باتوا بأفضل ليلة، لكن طبعا السبائية تلعب اللعبة الدنيئة التي من خلالها قامت الحرب ونشبت على ساقيها، وعلي هو اللي حافظ على أم المؤمنين عائشة، وعلي رضي الله عنه وارضاه لم يقتل طلحة ولم يقتل أيضا في ذلك التوقيت الزبير، وإنما قتلهم بعض المارقين، وفي نفس التوقيت هو الذي رد عائشة رضي الله عنها إلى مأمنها. ما أنت بقى لما تقول إنه دخل الحرب داخل حرب عشان إيه؟ داخل حرب عشان ينتصر، عشان يقضي على هؤلاء. علي اضطر للحرب اضطرارا. ولذلك حتى عندك بعض النصوص، سيدنا علي رضي الله عنه يقول لوفد الكوفة في ذي قار، قال: وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأوا بظلم. ده المنطق بتاع سيدنا علي، إن لما يعتدى عليه يرد هذا الاعتداء. وقال لجنده بالكوفة: املكوا أنفسكم، كفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القوم، فإنهم إخوان لكم، واصبروا على ما يأتيكم، وإياكم أن يعني تفعلوا كذا وكذا، يعني ما تبدأوش بالقتال، وإياكم أن يسبقونا، يعني ما حدش يجي يبدأ بالقتال. ده سياسة سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه. وهو حتى لما سمع أن معاوية لا يقبل بالخلافة، اللي هي خلافة سيدنا علي والبيعة، حتى يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، قال: سأمسك الأمر ما استمسك لي، وإلا فالدواء أو فالكي آخر الدواء، وإلا فالكي آخر الدواء. وده مثل تضرب العرب لما يضطر أنه يفعل شيء يكرهه ويبغضه. يبقى إذن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لم يكن يريد القتال ابتداء، وإنما كان يضطر إليه رضي الله عنه أرضاه. أما مسألة بقى كمان أنك أنت تشوف أن سيدنا علي لم يكن محبا للقتال، سيدنا علي تريث في حرب الذين قاتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، لأنه هو رضي الله عنه أرضاه لم يكن محبا للقتال. ده الشيء الأول. والشيء الآخر، كان يداوي الأمور بحكمة. يعني إيه بحكمة؟ هو سيدنا علي كان قارئ جيد للمواقف كلها، وخد بالك أن سيدنا علي له من السابق في القضاء ما ليست لغيره، حتى هو قال: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشهود، كان الشهود إذا شهدوا يشهدوا مجتمعين، لكن سيدنا علي أول واحد فرق ما بين الشهود، فلما فرق ما بين الشهود ظهرت الحقيقة. فهذا الرجل الذي له سوابق وأوليات في القضاء رضي الله عنه وأرضاه، في نفس التوقيت يا إخواني هو نفسه الذي يفهم الواقع ويقرأه قراءة جيدة. أنا مش بضخم في شخصية سيدنا علي، لكن دي حقيقة شخصية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يفهم الرجال، وعمر يعترف له بهذا، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ المنافقين قراءة عجيبة، ويلهمه الله الحق، وده برضو شيء خاص به رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي في نفس التوقيت عنده قراءة للواقع، عنده استبصار بالأمور وتداعيات الموقف. ولذلك هو لم يقل: أنا لن أقتص منهم، ولكن هو حتى يعني قال لطلحة والزبير: إن هؤلاء يملكوننا ولا نملكهم، هؤلاء يملكوننا ولا نملكهم. وبرضه كان شعاره: حتى تهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، يعني الحقوق ستؤخذ، لكن الناس تهدأ، الناس تفيق، الناس تستفيق، كل العرب تذهب إلى مياهه وينفرد هو بهؤلاء. إنما إن سيدنا علي يبدأ بالقتال، ما هو لو كان كده كان من باب أولى أنه يقتل قتلة عثمان ويحاربهم، لكن دائرة القتل والدماء ستتسع، وسيقتلون طلحة والزبير وسيقتلون، وهذا ما لم يفهمه طلحة والزبير رضي الله عنهم. وسيدنا علي كان قارئ جيد الموقف كما قلت لك. خلاص، مشكلة سيدنا علي أنه كان رجل مبدأ يريد الحفاظ على المصداقية في لجة السياسة، دي كانت مشكلة سيدنا علي، أن هو بيعلي من شأن المبدأ، ما عندوش مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. لا، كما قلت لك هو رجل قاضي وفقيه، ورجل عنده من الفهم ما يستطيع أن يفهم به الأمور. فلما يجي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويكون على هذه الكيفية، ها، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يعلي من شأن المبدأ. خلاص، وهو رجل في كل أحواله يخضع للحق، ولم يخالف سنة أبي بكر ولا خالف سنة عمر رضي الله عنهم. يعني سيدنا علي صار على طريقة الشيخين، هو مش سيدنا عمر هو الذي جمع المسلمين على التراويح، سيدنا علي لم يغيرها. هو مش سيدنا عمر وعثمان جمع المصحف وشارك علي في جمع العهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. هو مش سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان مستشارا لهؤلاء وكان يعلم سياستهم وكان يسير عليها، لكن الناس لا تطيق، بدليل أن معاوية بعد كده أراد أن يسير بسيرة عثمان مش سيرة عمر سنتين من أول حكمه، فلم يستطع. وده وضح أن سيدنا علي كان على الحق المبين. بس مشكلة سيدنا علي مع هؤلاء أنه لم يجد أنصارا له يفهمونه الفهم الحق، اللي اجتمعوا حوالين منه جماعة منتفعين كلهم، كل واحد يريد أن يأخذ شيء طبعا إلا من رحم ربي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين كانوا يقتنعون يعني صدق علي رضي الله عنه وارضاه ويؤمنون بقضيته تماما ويؤمنون بأنه على الحق. لكن كثير من أهل العراق لم يكونوا على الحق وكانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني في لجة من معه، هم في الزحمة موجودين مع مين؟ مع سيدنا علي، أنصار لسيدنا علي، ولسيدنا علي نفسه كان يهاجمهم رضي الله عنه بشهادة حتى كتب الإيه؟ كتب الشيعة. فعلي رضي الله عنه وارضاه لم يجد من يعينه، خاصة أن طبيعة الناس تغيرت في ذلك التوقيت، ما عادش فيه بقى الصحابة الكبار اللي هم كانوا موجودين على عهد أبي بكر وعمر يعينونهم على الأمور، يعني سيدنا علي كان عونا لأبي بكر وعمر، طب مين اللي هيعين سيدنا علي الآن؟ إذا الأمر شديد وكان شديد جدا على سيدنا علي وكان يحمله على عاتقه على عاتقه. وخد بالك أن سيدنا علي نفسه اشترط على الناس في البيعة، قال لهم إن قبلت ركبت بكم ما أرى، مش هتمشوني أنتم برأيكم. الأمر النهاردة فيه اختلاف، وطبعا القصة الشهيرة أن رجل من الخوارج جاء إلى علي فقال يا علي لم نختلف على أبي بكر وعمر، اختلفنا عليك. قال لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي وأنا وال على مثلك. يبقى إذن الأمر الآن أن سيدنا علي يواجه مجتمعا جديدا لم يره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده على فكرة كانت طبيعة الصحابة كلهم. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من سمعته من رسولكم صلى الله عليه وسلم، حديث باب الفتن في كتاب الفتن عند البخاري. إذن ده إيمانه بأن الأمور تغيرت. أبو الدرداء رضي الله عنه قال لو خرج أصحاب رسول الله أو ما أعلم شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه الناس الآن إلا أنهم يصلون كما يصلون، بس إنما الباقي اختلف الأمر، اختلف الأمر تماما، وكل زمان أشر مما يأتي بعده. وكذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان يسير بهذه الكيفية وليس له أعوان، يعني يسير على الحق وبسيرة أبي بكر وعمر ولا يجد أعوانا له أو يجد قلة. إذن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه في نفس التوقيت لم يكن هو الذي يبدأ بالحرب، وإنما كان يعالج الأمور بحكمة وكان عنده استبصار بالأمور. طيب لما أجي بقى أنا أقول دلوقتي أنه سيدنا علي المعارك التي خاضها كانت النتيجة صفرية أو تحت الصفر، الله أكبر، هل كان مطلوب من سيدنا علي أنه هو يبيد أهل الشام؟ هل كان مطلوب من سيدنا علي أن يقتل عائشة وطلحة والزبير وبقية من خرج معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الجمل؟ يعمل إبادة عشان الناس تستريح؟ ده يعني انتم لما بتيجوا تتكلموا عن بني اميه بتقولوا وقعت الحره اضطروا اليها اضطرارا، واحنا بنحب بني اميه الصالحين منهم وعلى العين والراس، ومعاويه سيدي وسيد كل من جاء من بعده من التابعين واتباع التابعين وكل من جاء من بعدهم من هذه الامه الى يوم القيامه، كاتب وحي وخالي المؤمنين وخال سيدنا علي نفسه. بس النهارده انت لما تيجي تقول بني اميه لما راحوا قاتلوا الحسين لانه يعني أراد أن يأخذ الخلافة ولم يبايع يزيد، وفي نفس التوقيت تقول يوم الحرة في المدينة وأن الكعبة رميت بالمنجنيق أو الحجاج اقتحمها عشان تؤسس للدولة وتسيطر الدولة مرة أخرى على كل الأراضي وتعود إليها سيطرتها وهيبتها. الله، طب ما هو نفس الكلام مع علي رضي الله عنه، لو كان عمله كنتوا حتبقوا مستريحين ولا كنتوا حتسبوه وتقولوا أنه هو أباد أهل الشام وأباد أهل الجمل؟ يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب، يعني مش عاجبكم أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان يقر المبدأ، مبدأ الإسلام زي ما قلت لك رجل مبدأ ويقر المبدأ، ما هو لو قتل كل أهل الشام الذين كان يأسرهم والذين يؤتى بهم إليه وهم أسارة أو الذين كانوا يلقون أسلحتهم، ولو قتل هؤلاء كان الأمر سيستقر له. لكن علي لا يريد أن تلغ الأمة في الدماء، وعلي رضي الله عنه في نفس التوقيت لا يريد أن يقوم بحرب إبادة عشان بعد كده لا يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وهو أمين مؤتمن على الأمة، والرحمة هي أول أساسيات الحكم في هذه الأمة، الرحمة التي قام عليها الكون، إن رحمتي تسبق غضبي، كتاب كتبه الله فوق العرش بالقلم الذي خلقه عز وجل فمكتوب فيه إن رحمتي تسبق غضبي، فالرحمة هي الأصل. والله لما بدأ القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمة العامة والرحيم بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فالرحمة إذن هي مبدأ سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما تيجي تقول النتائج صفرية، نتيجة أن سيدنا علي كان يحافظ على المؤمنين وبعدين هي نتائج كانت صفرية في الخوارج، ما كانتش صفرية في الخوارج أبدا، بالعكس الخوارج يعني حصل منهم أنهم قتلوا علي، لكن لم تقم لهم قائمة بعد ذلك، لأن سيدنا علي كسر شوكتهم من البداية وعرفهم قدرهم وأنهم لن يستطيعوا الوقوف أمام الدولة. وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه جعل هؤلاء يسكتون وأمن الجبهة الداخلية رضي الله عنه وارضاه، ودفع عمره ثمنا لهذا المبدأ. دي نمرة واحد. وبعدين ترجع مثلا وتقارن ما بين سيدنا علي وسيدنا مصعب، تقول شوف سيدنا علي كان بيعمل ايه وشوف سيدنا مصعب كان بيعمل ايه. ما هو لما تيجي تقول ان سيدنا علي رجل حرب وبس وعايز ياخد الحروب، وان سيدنا مصعب كان هناك في المدينة كل ما يجي يكلم واحد يصبر عليه، يا اخي فرق ما بين رجل الدولة ورجل الدعوة. مصعب رجل دعوة ولم تكن للمسلمين يومئذ دولة، انما سيدنا علي ده رجل دولة، ده خليفة وقاضي وفقيه ورجل كان يكتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يأتمن على الوحي وأنت لا تأتمنه كخليفة، وعمر يأتمن على الناس بعد وفاته وأنت لا تقبل به، كيف يقول هذا؟ أنا لا أدري لماذا، ربما عرفت السبب. ده يعني ده هذا الأمر لا يخفى على أطفال الكتاتيب أن عليا كان بهذه القدرات، مش قدرات علي الصنم وعلي الإله، لا قدرات علي القاضي الفقيه رضي الله عنه وأرضاه. ده حتى اختيارات سيدنا علي لما اختار شريح القضاء الذي كان قد اختاره عمر رضي الله عنه وارضاه، اختارات سيدنا علي حتى في الولاة يدل على بصره رضي الله عنه واستبصاره بالأمور، وأنه يفهم ما يدور حوله وأنه يستطيع أن يدير الأمور. إنما هي فترة فتنة وفترة حرب، عايز واحد بيحارب كل شوية تقول لي فين سياسته الإدارية، فين سياسة عثمان الإدارية، حطها لي كده وريها لي، فين سياسة عثمان الإدارية. لما تيجي تقول ان علي كان يعطي اقاربه، طب هو عثمان كان يعطي اقاربه من المال وكان يتقرب الى الله باعطائهم من ماله حتى يسكتوا. اذن الامر فيه لخبطه وفيه انتقاص من علي وسلب لفضائل علي رضي الله عنه وارضاه، ماشي. وبعدين الامر يا اخواني انه سيدنا علي رضي الله عنه رجل دوله، ورجل الدوله الحزم والرحمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لما تكلم عن الملك قال إيه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. العزيز الذي لا يقهر، الشدة بقى هنا، والغفور الذي يغفر، يعني يتغاضى عن بعض الزلات ويغفرها لعباده ويسترها. ابن كثير يقول في هذه الآية وهما الركنان اللازمان للملك، القوة والقهر والبطش، وفي نفس التوقيت الرحمة والمغفرة. ودي كانت سياسة سيدنا علي رضي الله عنه وضل. كان رجلا قرآنيا يفهم القرآن، وما من آية في كتاب الله إلا وقرأ واحفظ كتاب الله عز وجل، ما فيش واحد من الراشدين إلا وكان يحفظ كتاب الله، خلافا للنابتة الذين يقولون لا ما كانوش يحفظوا القرآن، لا كانوا يحفظون القرآن الكريم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش حيولي أبي بكر الإمامة وهو لا يحفظ القرآن الكريم كله، وفي أحفظ منه موجودين. فإذا المسألة أن علي رضي الله عنه وارضاه يفهم هذا جيدا. هو غريب قوي أن صاحبنا الذي يريد أن ينتقص من قدر علي يقول كده والله بالنص، يقول ديوان الإمام علي الذي كتب هذا الديوان وفيه شيء من شعر الشافعي لا يصح، وكتاب نهج البلاغة الذي كتب بعد وفاة علي ب 360 سنة هذا الكتاب ينسب إلى علي. طب ما احنا عارفين أن الكتاب منسوب لسيدنا علي على طريق الخطأ، وما فيش إسناد بينه وبين علي، مش عن طريق الخطأ يعني الغير مقصود، لا ده خطأ متعمد. يعني الشريف الرضي لما كتب هذا الكتاب ونسبه إلى علي كان يريد أن يحل هذا الكتاب محل كتب الحديث والقرآن الكريم والناس تفتن بسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. طب أنت حكمت بكذب هذا الكتاب وحكمت بما فيه إنه باطل وأن عليا لم يقل كلمة مما في هذا الكتاب، تقوم يا راجل يا محترم تستشهد بما في هذا الكتاب وتقول إن علي بن أبي طالب يقول، علي بن أبي طالب يقول إيه؟ إن قريشا تقول إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له. والله أنا بحثت عن هذه العبارة في كتب التاريخ، نخلتها، بحثت في الموسوعات الإلكترونية، بحثت في الكتب، أنا رجل مقل في مسألة الموسوعات الإلكترونية، لكن اضطررت يومها أن أبحث حتى أتأكد من يعني الكلام الذي سأسرده الآن. هذه العبارة من الذي ذكرها؟ لم يذكرها إلا صاحب كتاب نهج البلاغة اللي هو الشريف الرضي. طب إزاي أنت بتكذب الكتاب وترجع لدلوقتي تستشهد بما فيه عشان تنصر رأيك، في حين أنك أنت بتضعف الحديث النبوي وتضعف أحاديث الصحابة وتقول هذه من الشيعيات التي تسللت إلى كتب السنة وإلى كتب الصحاح. يعني أنت دلوقتي تصحح نهج البلاغ الذي قلت بتزويره ثم تضعف حديثا في البخاري وفي مسلم أو حديثا آخر صح في فضل علي أو في فضل فاطمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده منهج الغاية تبرر الوسيلة. ما ينفعني آخذه وما ينصر مذهبي آخذه وما دون ذلك أرميه وانتهى الأمر. ده احنا وصل بينا الأمر إن في إنكار لشخص لمبيت سيدنا علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وإنكار إن عمرو بن ود ده كان شخصية موجودة أصلا يوم الخندق، والتهوين من شأن فتح سيدنا علي رضي الله عنه للحصول في يوم خيبر. وقف، لا وقف عندك، أنت لازم توقف عندك كتير. لأن أولا عند أهل السير، عند أهل السير شهرة الحديث تغني عن إسناده، شهرة الحديث تغني عن إسناده. واقرأ الكلام لما في السيرة الحلبية القطب الحلبي يكتب فيقول إن الحافظ الدمياطي أراد أن يأخذ بالحديث الصحيح فقط في باب السيرة النبوية، قال فلما تضلع بالعلم الصحيح علم أن هذا لا يكون أبدا. ليه؟ لأن الراجل بتاع السير، هذا الرجل الذي يكتب السير، لا يمكن أن يأتي بقصة من عنده. وما هو كذب نحن ننحيه جانبا، وما هو باطل الموضوع نحن ننحيه جانبا. لكن أنت ينفع تقول أن سيرة ابن إسحاق كلها لا تصح وألقها في البحر؟ إحنا مش مضطرين لكده، لكن إحنا نرى أن ابن إسحاق اجتمع علماء الأمة على الأخذ بسيرته، واجتمع على الأخذ من الواقدي في السيرة، إنما ما ياخدوش منه في الحديث اللي هو محمد بن عمر الواقدي. تمام؟ ليه؟ لأنه كان أعلم الناس بالسير، والسير لا يلزم فيها الإسناد لشهرة الأمر، لأن هذا الأمر اشتهر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوه لمن وراءهم، والأمهات كانت تحكيه لأبنائها، والأبناء يحكونهم لأحفادهم وأبنائهم، وهكذا حتى وصل الأمر. وليست كل السيرة منقولة بهذه الكيفية، لا، في سيرة منقولة بالإسناد وبإسناد كبير كمان. فلما تيجي أنت تقول لي لا عمرو بن ود ده ما كانش موجود في الأصل، كان موجودا، والكتب التي تحدثت عن أدب الجاهلية تحدثت عن عمرو بن ود العامري وأنه كان أحد الفرسان، ممكن يكون من ناحية الصنعة الحديثية في كلام. لكن يا سيد الفاضل يا سيد الكريم، لما تقول عمرو بن ود مش موجود وتكذب ابن إسحاق وابن سعد وتكذب الذين نقلوا هذا، وبعد كده تقبل رواية الشريف الرضي، أي رجل أنت؟ وفي أي المعسكرين تحسب نفسك؟ ومع أي الفريقين تميل؟ لما تيجي تاخد من نهج البلاغة عشان تنصر مذهبك، وعشان تنصر مذهبك تكذب الصادق وتصدق الكاذب، مع أنك لسه من شوية اعترفت بكذب هذا الكتاب. ما هذا التناقض الرهيب؟ تناقض رهيب جدا. يعني لما تيجي تلاقي الشخص ده ينكر حديث أن فاطمة سيدة نساء العالمين ويقول هذا من الأحاديث التي تسربت إلى الصحاح. شوف الحديث رواته عائشة، وعنها التابعي مسروق اللي هو سرق وهو صغير فسموه مسروق لأنه رجع تاني، وكان من أكابر التابعين الذين روى عن عائشة. طب مسروق حجازي وأم المؤمنين عائشة حجازية، ويجي من يروي عنهم العراقيين الإمام الشعبي، واللي واخد عنه اللي واخد عن الشعبي فراس، فيه اثنين من التابعين وواحدة من الصحابيات، والعراقيون يروون عن الحجازيين، فين بقى تهمة التشيع هنا؟ تهمة التشيع انك تبص تلاقي اللي بيروي واحد من آل البيت، انما لما يكون الحديث عن عائشة والذي راه مسروق والذي راه عامر الشعبي والذي راه عنه عراقي وكلهم معروفين بأنهم من أهل السنة، وترجع تقول إن هذا الحديث لا يصح، هذا يدل على أنك مسجيل بضعف الحديث، وأنك ترد الحديث بالشبهة، وترده أيضا لأنه لا يتفق مع هواك. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش معقول الحديث يمر على آلاف المحدثين وعلى مئات المحققين، يمر على الشيخ شاكر وعلى الشيخ الألباني وعلى الشيخ الأرناؤوط، أو يمر مثلا على المعلمي وعلى غيرهم، وفي الآخر ترجع تقول لا أنا عندي هذا الحديث ليصح. من أنت حتى تحكم على هؤلاء؟ ده اتهام للعلماء بالغفلة أو الرضا بالتزوير، وده فيه سلب للعلوم الموجودة الآن. وهنا لما أسلم أن فيه غبن حدث وفيه شر تسرب وفيه كذب تسلل إلى كتب الصحاح، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع، أنا هدمت العلم كله وهدمت كل الأحاديث. لأن فين بقى الصحيح وفين الضعيف؟ الصحيح اللي أنت هتصححه والضعيف اللي أنت هتضعفه، ونوصل ان انت الذي تضع لنا الشرح مش حد تاني. لا، بات علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وحديث مشهور عند اهل السير ومعروف عند اهل السير، وكل المؤرخين الثقات رواه، وليس فيه شيعي واحد هذا الحديث، وإزاي تكون مستحيلة عقلا؟ بالعكس، العقل يوجب أن علي يبيت مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تكون أكثر إعجازا أمام الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجاء رجل مكانه، فانظروا كيف ضرب الله عز وجل الحجاب على أعينكم وجعل السد بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان في أمانة ودائع عنده صلى الله عليه وسلم يردها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثلاثة، ان ممكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يكون عنده من يصحبه في الهجرة من الضعفاء. والامر الرابع، ان ابن ابي طالب لا يمكن ان تضره قريش بحال من الاحوال، لانه سيد من سادات قوم. الامر الخامس، ان علي كان فتى وله من الاولياء من يخلصونه من اذى المشركين، وسيدنا علي ضرب في هذا اليوم وقيل له إنك لئيم. وبص يا سيدي في الهيثمي في مجمع الزوائد، عشان ما تقولش إن أهل السيرة بس اللي رأوا هذا الأمر، والهيثمي من المحققين الأشداء الذين يعني خرجوا وحققوا أحاديث الإمام أحمد والطبراني والبزار. يبقى إذن أنت وأبي يعلى كمان عشان ما حدش يزعل، يبقى أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في تكذيب أحاديث وروايات صحت وتلقفها العلماء الأثبات الثقات الذين لا يشك فيهم بالقبول ورواها للأمة، ولم يتحدث أحد من المحققين في هذا الأمر. نفس القصة أنك تهون من أمر خيبر، لا، سيدنا علي كان مقاتلا شرسا كما قلت أنت، وأبو بكر وغيره من الصحابة لم يستطيعوا فتح الحصن في خيبر، وإنما فتحه علي رضي الله عنه وأرضاه. وشوف وصية النبي صلى الله عليه وسلم له قبل أن يذهب، أعمال مش عملية تهويل، بالعكس. واحنا مش بنهول لعلي لوحده، طب ما احنا بنذكر بطولات خالد بن الوليد، يبقى بنهول خالد بن الوليد وبنضخم في شخصيه خالد بن الوليد. ما احنا بنتكلم عن بطولات سيدنا ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، يبقى كده احنا بنضخم في ابي عبيده بن الجراح. بنتكلم عن بطوله صاحب النقب، يبقى احنا كده بنهول وبنضخم. يا اخواني، الامر يجب ان تنظر اليه نظره موضوعيه، والنظره الموضوعيه هي النظره الشرعيه، مش باسم التجرد أهدم صرح علي رضي الله عنه وأرضاه وأنتقص من فضائله. ويهمنا سيدنا علي، نحن أهل السنة، يهمنا سيدنا علي الذي وردت الأمور سواء كانت القرآن أو الحديث أو آثار الصحابة والتابعين بفضله، ده اللي احنا بنؤمن به. أما تقول لي إن احنا بنضخم من سيدنا علي ونجعله صنما، هذا ما في عقلك أنت، الصورة الذهنية عندك، أو ما تحاول أن توهم به الناس فقط، هذا ما تحاول أن توهم أنت الناس به. طيب، خلينا نشوف كمان أنه يعني فيه أمر مهم للغاية، وهو زهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هل علي هو الزاهد ولا أبو بكر وعمر؟ شوف، أنا قلت لك قبل كده، خلي بالك المقارنة ما بين الصحابة بعضهم البعض لا تصب إلا في صالح أصحاب الأهواء وفي صالح أصحاب المآرب الخفية الذين ينطبق عليهم المثل القائل وراء الأكمة ما وراءها شيء في نفس يعقوب كما يقولون. فلما تيجي انت تقول بقى مين الزاهد، علي ولا أبو بكر وعمر؟ الأمر أن الزهد ليس بالمفهوم الذي اشتهر بين الناس، أنك انت تروح تلبس المرقع وتلبس الصوف وتترك طيبات الحياة الدنيا وتسيب المال كده وتبصره وتستهزئ وتسير بعيدا عنه. الزهد الحقيقي هو أن تأخذ الأمور من مواضعها لتنفقها في مواضعها، يعني تأخذ المال الحق الذي أحله الله من موضعه الحق لتنفقه في موضعه الحق دون إسراف أو تبذير أو تقتير. ده مفهوم الزهد الحقيقي، والصحابة عملوا بهذا المفهوم كلهم عن بكرة أبيهم، ولم يكن أحد منهم يحب المال أو يفضله على دينه أو تشغله الدنيا عن الآخرة. لكن يرجع السؤال يدور ويلف والشبهة، مين أزهد من مين؟ أبو بكر وعمر أزهد من علي ولا علي أزهد من أبي بكر وعمر؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا غل بينهم ولا حقد بينهم، وأن يجعلنا معهم وهو الذي غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.